الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم جنات تجري من يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هذه الآيات المباركات هي 7، 8، 9 و10 من سورة يونس، وقد بقي بعض التنبيهات التي أشارت إليها الآية 6 التي تلوتها في الليلتين الفائتتين، وهو أن قوله عز وجل: وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون، بينت أن آيات السماوات، طبعا السماء المبنية بيت الليلة البارحة، أن السماء المبنية المسقوفة التي جعل الله سقفا محفوظا، هذه طبعا لا نعلم مما بداخلها شيء إلا ما جاء عن الله أو عن رسوله، وهي داخلة في باب الإيمان بالغيب. والإيمان بالغيب من أهم أركان الإيمان وأوصاف الإيمان. بدأ الله عز وجل في سورة البقرة لبيان الذين يهتدون بهذا الكتاب وينتفعون به: الذين يؤمنون بالغيب، يعني قبل الصلاة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فبدأ بأن يبين أن الإيمان بالغيب من أبرز سمات الإيمان، لأن بعض الناس قد يرى الشيء محسوسا ملموسا أمامه ولا يؤمن به، وبعض الناس إذا جاءه الخبر الصادق من المعروف بالصدق الموثوق ولا سيما الأنبياء والمرسلين سرعة يؤمن به ويصدق به. فالإيمان بما في السماوات المبنية لا يعلمه إلا الله، وقد علمنا بعض ما فيه بما جاء عن الله وجاء عن رسوله حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. اللي تحت السماء وفوق رسنا معرفة، ما هو كله، لكن من الآيات الظاهرات الشاهرات أنه أبرز لنا الشمس والقمر وبقية الكواكب 7 اللي هي عطارد والزهرة والمشتري والمريخ والزحل، ونجوم كثيرة يعرفها العرب بأسمائها كسهيل وشعرى وغير ذلك من النجوم والكواكب التي يتعارف العرب عليها. وقد يعني توالى قوم كل مهمتهم دراسة النجوم. الأمان زمان ما هو في عصرنا هذا، عصر المكبرات والمجاهر والصواريخ والأقمار والآلات الكبار في رصد الأمور، لا، في الأولين من الأولين، يعني من 1000 سنة وأكثر، وعلماء الإسلام يكتبون عن الكواكب وعن الأفلاك ويؤمنون بأنها سخرها الله عز وجل لمصلحة الإنسان والإنسان وحده في الأرض. طبعا أنبه إلى أن جميع ما في الأرض وما في السماوات، يعني من الأرض، إنما هو من أجل أهل الإيمان، وجميع الطيبات من الرزق إنما خلقها الله لأجل أهل الإيمان. من أسباب النعيم الدنيوي من الفواكه وغيرها والتي يشتهيها الإنسان ويتلذذ بها ويتفكر بها ويعيش عليها، ومن الشراب والماء وغير ذلك، كله من أجل المؤمن. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي، اسمع، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني الله ما خلقها إلا لأجل أهل الإيمان، وأهل الكفر يتمتعون بها تبعا لأهل الإيمان، ولكن يوم القيامة لن يذوق كافر لذة في الآخرة، لا من مطعوم ولا من مشروب ولا من ملبوس ولا من غير ذلك من أنواع اللذة، قال خالصة يوم القيامة، فهي خاصة بأهل الإيمان يوم القيامة لا يشاركهم. وهي طبعا ما تساوي عند الله سلام الدنيا كلها، يعني لو اجتمعت لك الدنيا كلها قال لك أنت تصير على جميع الأرض سيطر عليها، وجاك ملك الموت راح كل شيء، راح كل شيء، ولو كان بيدك مال قارون ما نفع بشيء. والقائد قيس بن أبي سلمة رضي الله عنه وهو أول ميت في المدينة، وكان من كبار بعد عثمان بن مضعون، وكان من أكابر أصحاب محمد، هو صاحب القصيدة المشهورة كالشاعر، سوى في قريش بضع حجة 10 حجة، يدعو يعني النبي عليه السلام قعد 13 سنة في مكة يدعو إلى الله، فلم يلقى داعيا ولا يبقى كذا وكذا، هو اللي يقول في قصيدته: وما تغني العميمة ربها. العميمة يعني النخلة الطويلة الجيدة بالإيه، النخلة الطويلة الجيدة بالإيه. يقول عمرو: كما تغني العميمة ربها إذا أصبحت ريا وأصبحت هاوية. إذا أصبح تحت الباب وش تنفعوا النخيل لله، لكن لو عملوا لله وغرسوا لوجه الله وصدق منه بما يستطيع وكان له قصد صالح ليطعم المسكين واليتيم ويعلم أن من غرس غرسا أو زرع زرعا فأكل منه إنسان أو حيوان أو كذا إلا كان له صدق، هذا يصير على خير كثير، يصير على خير كثير وما يضيع شيء. هذا اليوم قدام وسليم من نوع آخر لا يخطر على البال ولا يدور في الخيال، في نعيم لا على عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الطيور اللي بين السماء والأرض، طبعا إحنا الأفلاك قلنا عليه وعلى وصفها، وعلى من يوم خلقت الأرض وخلقت السماء وخلق الشمس والأرض من ذاك وقتها خلق الشمس كلها في يومين، كلها في يومين، والأرض وما فيها وكيف وكلها في 4 أيام، عن كل 6 أيام ثوابت كما يقول عز وجل. هذه الأفلاك على ما لو قام آدم وسألته عن المناظر اللي بيشوفها في الجو السمائي، ما يعطيك إلا اللي أنت تشوفه بعينك اليوم هذا، ما تغيرت ولا تبدلت ولا نقل واحد منها، إن الشمس وقفت في يوم عيّة تمشي ولا القمر عيّة يمشي ولا تقطعت قطعة من القمر قطعة من كلها، في نظام دقيق عجيب بديع متقن متقن بالثانية، ما هي بالدقيقة واللحظة، بالثانية يكتبوا أهل التقويم أهل التقويم تغرب الشمس الساعة مثلا 6 في المدينة، الشمس تشرب الساعة 6:07 أو 8 دقائق أو 9 دقائق، تحط عينك في جهة الشرق وبعد ما بدا الفجر ينفجر ويظهر الضوء اللي بين طلوع الفجر وبين الشمس، وفي اللحظه اللي كاتبينها لك تبدا تشوف حاجه بالشمس اول ما يطلع، ما يتغير ابدا بحال الاحوال، ولا ما يعتريه لا ضعف ولا ملل ولا خلق لهذا. لماذا؟ لنعم، من اجلنا خلقه لنشكر نعمة الله علينا. الله الذي سخركم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يقول كده وبعدها مباشرة يقول: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. ومثل ما يقول في المقام اللي أنا وقفت عليه اليوم ده، مثل ما يقول فيه بعد ما قال لا يتذكرون: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. وشوف هذا أول سورة يونس وهذاك بأول سورة الجاثية وفي سورة الجاثية بينهما بون بعيد، والترتيب واحد والنظم واحد والاستدلال واحد، في تصريف بليغ بديع تعجز أساطير الفصاحة وأرباب البلاغة عن أن يحاكوه أو يقتربوا منه. تحداهم، تحدى إلا الله، جعلهم مهيئين لاستقبال محمد من الكافرين والمؤمنين، جعلهم مهيئين لاستقبال محمد قبل بعثته. بدأ يهيئ العرب، يهيئ العرب للاتجاه إلى ألوان الفصاحة والبلاغة واللسان العربي، فأقاموا سوق عكاظ ومجنة وذي المجاز، أقاموا هذه الأسواق هي للتجارة المادية صحيح، ولكن من مهماتها الأساسية أن يأتي الشعراء من كل جزيرة العرب، ويأتي النصار من كل جزيرة العرب ويخطبون في سوق عكاظ أو ينشدون أشعارهم، وفيهم حكم كالنابغة الذبيان يحصل له منبر علشان اللي يجي يلقي يقيده، هل هو يستحق الذروة في البلاغة فتعلق قصيدة على الكعبة كالمعلقات السابعة أو دون ذلك. وقلت لك أني لما جاءت خنساء وهي ترثي أخاها فيقول لها يا خنساء لولا أن أبا ميمون، يعني الأحسى، لولا أن أبا ميمون أنشدني قبلك لقلت إنك أشعر من بالسوق. يعني لو ما جمعك الأعسى كنت حكمت بك أني أشعر أنك تسوق في هذه بهذا الموسم على وهي معه. هذا مثال فهيئهم الله لاستقبال النبي محمد، لأن الحجة اللي يجيهم بها من هذا النوع حجة بلاغة، حجة فصاحة، لأنهم أشهر أعز ما يعتدون به البلاغة. وكما أشرت كثيرا كان يبعث كل نبي فيما نبغ فيه قومه، فيبعث موسى في قوم نبغوا في السحر نبوغا ما صار إليه أحد قبله ولا بعده، ويبعث عيسى بما نبغ فيه قومه وهو الطب بما لم يعرفه أحد قبله، ومع ذلك يعجزون جميعا عن أن يحاكوه. يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، وللآن ما جانا ليبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله إلى الآن، ولن يجيء حتى تقوم القيامة، ولن يجيء هذا الذي يحيي الموتى ويفعل كذا إلى يوم القيامة، لأنه لا يحيي الموتى إلا الله عز وجل الذي وهو الذي يحيي ويميت، وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. فيجيهم بالفصاحة فستقرأ القرآن جزاء كتابا متشابها مثانية تقشعره منه جلود الذين يخشون ربهم، ويقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بلاغ، فصاحة، حكم، أحكام، أنظمة، دساتير، قوانين، فقه العقيدة، فقه العبادة، فقه السلوك، فقه المعاملات، لا تجد ألبس قلت أكثر من 100 مرة بل أكثر وأكثر. أتحدى الأمم كلها أن تأتينا في خزائنها بما يعادل هذا القرآن من الفقه والعلم، والتي كتبت في ضيائه من الكتب والمؤلفات، والمؤلفات تملأ خزائن الأرض الآن في مشارخ الأرض ومغاربها. روح أي مكتبة في أوروبا أو في الشرق أو في الغرب أو في الغرب أو في الجنوب كلها تجدها مملوءة بخزائن الكتب من فقه المسلمين. ولما التتار وصلوا إلى بغداد أخذوا الكتب من المكتبات ورموها في النهر حتى صار النهر كأنه ليل أسود من الإبر اللي سال فيه من الكتب، ومع ذلك لا يزال إلى يوم هذا إلى يوم كذا من علوم المسلمين ما لا يعلمه إلا الله، في الفلك، في الكون، في الرياح، في السحاب، في الأمور، آيات لله. وربنا أشرت لي في قوله إن في خلق السماوات والأرض الليل والنهار، قال والفلك التي تجري في البحر ما ينفعنا، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وبث فيها وخصوصا من رؤوس الجبال العالية الشاهقة، يجي لك الجبل مرتفع كيلوين أو 3 في الجو في السماء ارتفاع من سطح الأرض كيلوين أو 3 وتلاقيه أسعد بالماء يمكن من الوديان اللي تحت، تلاقيه أسعد بالماء يعني يحفر فوق راس الجبل يطلع له ماء مثل ما يحفر لو حفر في بطن الأرض. أولم يروا أننا نسوق الماء الفحاف إلى الأرض الجرز، كلمة جرز تشمل معنيين، إنها ميتة ومرتفعة جدا. يعني كلمة جرز جمع جروز، وهي الأرض المرتفعة مثل رؤوس الجبال والميتة في الأصل. أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ويقول تبارك وتعالى، هذا أضرب بس مثلين فيما يحيط بنا من آيات الله البينات، ضربها من قبل من أهل العلم، إنما أنا أذكرها. يقول الإمام الشافعي جاء ناس يجادلونه من الزنادقة، فيقول له وش الدليل على وجود الله أو الدليل على الله؟ فيقول له الشافعي، تعرف ورقة الفرقان؟ الفرقان يعني التوت، ورقة التوت هو في اللغة العربية والفرقان هو التوت، ورقة التوت طعمها وطبعها ولونها وريحها واحد. يعني لو قطعت ورق التوت من أقصى الشرق ورق التوت من أقصى الغرب، بينهم آلاف مئات الآلاف من الأميال، أو من أقصى الجنوب أو من أقصى الشمال، هي الورقة التوت ورقة التوت، طعمها وطبعها ولونها وريحها واحد، وشكلها كمان متقاعد. لو جاءت دودة القز وأكلتها تتحول في جوفها إلى الإبريتمان الحرير. إذا أكلتها دودة القز أخرجتها حريرا إبريتمان، وإذا أكلتها النحلة أخرجتها عسلا مختلفا ألوانه في شفاء للناس، وإذا أكلتها الشاه أخرجت بعرا روس، وإذا أكلتها الظبي أكلتها الظباء انعقدت في نوافجها المسك، ينبت شيء مثل الحلمة في عنق الغزال، في عنق الغزال هو المسك. يقول واحد يمدح واحد يقول فإن تفق الأنامة وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، يقول فإن تفق الأنامة وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. من جاء من ورقة التوت اللي أكل، يكون الغضب يطلع من وجه المسك في عنقه، يكون الدود القاد يطلع الإبريتم والحرير، يكون الشاه يطلع البعر منها، يكون النحلة تجيب العسل، وهي واحدة. إيه اللي خلق؟ والله يشير إلى ذلك في قوله تبارك وتعالى، وفي الأرض قطع متجاورات متجاورات، لكن ننظر بعينا تلاقي واحدة طينية محضة ما فيها رمل، واللي وراها الرمل جنبها رملية محضة، واللي ورا اللي وراها وهي متجاورة مبغوثة بالطين والرمل، يسمونها بعض الأرض الصفراء، يعني اللي له سودة طينية ولا 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 ولا, ولا, ولا بيضة رملية، الأرض الصفراء. هذا ينزل الماء الواحد من سحابة واحدة، من سحابة واحدة يغطيها. السبخة ما هي منبتة شيء، مثل قلب السافر ينزل عليه النور من السواد فلا يؤمن به ولا يتبعه، مثل قلوب بعض الناس لا تنتفع بما جاءها من العلم ولا تنتفع بالأنوار الإلهية التي فاض على جبال، وبعضها حجرية صلبة، وإن من الحجاب. وربنا يقول في القرآن ثم قست قلوبك عن اليهود ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما تفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عنه. يعني قلوبكم أكثر من الحجارة، لا تخدع لا تخشع ولا تخدع ولا تلين ولا تستكين لله عز وجل ولا تؤمن بما يجيء عن الأنبياء والمرسلين، بل تفتري على الله الكذب وتقتل الأنبياء بغير حق. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب، وزرع وغالب الزرع ينبت من الحب، ونخيل تنبت من النوى. النخيل والأشجار كالخوخ والمشمش تنبت من نواة، نواة جامدة مثل الحجر، ممكن لا يمكن سنانك تكسرها العادية. النخلة، الخوخ، المشمش، وأشكلها من هذه الأشجار الكبار أمها نخلة نواة. والنواة معروف يضرب بها المثل، حط لها شيء شق في الوسط، وفي وسط الوسط خرج صغير خرج صغير، وتلاقي بشرة صغيرة 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 ممدودة في وسط. الممدود في الوسط هذا اسمه القطمير، واللي في بلادنا في ذا اسمه النقير. النقير يقول والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يقول فرب قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل ونخيل طبعا سنوان وغير السنوان، طبعا هذا خاص بالنخيل، كلمة سنوان وغير سنوان العرب ما يعرفونه إلا للنخيل. العنب ذا ما يقول سنوان فيه، والسنوان جمع سن وقال صنه بضم الصاد أحيان، والصن هو السنوان هي الشجرة، الشجرة اللي يصير أصلها واحد وجذرها واحد ثم يخرج لها راسين وساقين. نخلة تفرخ أو يطلع الفرخ معها قريبا من غرسها ويتابعها. صنوان وغير صنوان، الماء اللي نازل عليهم واحد، والأرض اللي أنبتت واحدة، ولكن يطلع هذا حين وهذا يعني ما يغلب فيه، يعني كميات السكر اللي يبعثها الله فيه اللي يبعثها الله فيه تتفاوت، ويعرف الناس ان هذا النوع من التمر سكره قليل وهذا سكره كثير، حتى يسموا بعضهم بالسكري، بعض البعض يسموه بالسكري، لان السكر في كميات سكر فيه. مين اللي وضعها؟ الله وحده. يجي لك البطن، بطن لو ما ضربتك بالجبال المرتفعة العالية الشاهقة يسير إليها الماء كما قال أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرد، يعني الميتة في أعالي الجبال، ونخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. والله الأنعام هم اللي بيأكلوا البرسيق، الجات يأكلون الكلاء يأكلون ذا، والأناس يأكلون الخضروات النابتة، الخضرة من المزروعات النبتة اللي الله علمهم إن هذه مأكول الإنسان وهذه مأكول الحيوان، كما قال عز وجل وفاكهة سورة وفاكهة لما يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه. اتفكر فيه، هذه من السماوات والأرض، طبعا السماوات جميع الماء إلا الله جعله أساسا لكل شيء، والأرض يبتين النباتات، الماء اللي ينزل واحد لو كررته ما لقيت فيه فرق عن فرق أهل بحال من الأرض، وينزل على قطعة من الأرض واحد فينبت أنواع شتى من النباتات والأعشاب والزروع والأشجار والثمار تجد الشجرة الواحدة جمع بين الحامض والحول والمر، الشجرة الواحدة يعني تلاقي الورقة مرة علقة، الورقة مرة علقة ما تقدر تعضها ولا تنضغها، وتلاقي الثمرة بعضها حلو حامض وبعضها يعني مز العرب يسموه مز يعني حلو حامض، وبعضها حلو سر وبعضها حامض سر وبعضها مر شادي. لكن نشوف آيات كلها عامة الناس تعرفونها، بس ما يرجع ما يرجعونها إلى بارئها وربها، يقول هكذا وجدناها كأنها طلعة سمهلا. فينظر الإنسان إلى طعام أنا صببنا الماء صب نازل من السماء، ما انت اللي جبته، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيه حبا. وطبعا تقدموا لأنه أكثر حاجات الناس رأوه بها الأغذية العامة، أنبتنا فيه حبا وعنبا وقضبا عشان الحيوانات، برسيم وزيتونا
ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا. ويذكرون أني سئل أبو بكر عن فاكهة وأب، قالوا الفاكهة نعرفها وأما الأب فلا نعرفه. يقول أي سماء تظلني وأي أرض تدخلني كنت الأب وأنا قلت أكبر، لو لأنه نزل القرآن بلغة الجزيرة كلها بلغة عرب كاملة، ما هي بلغة قريش وحدها ولا بلغة الحجاز العباسية الحجاز الحلم ولا بلغة نجد ولا بغداد. كل القبائل العربية لها لغة في كتاب الله، كل قبيلة من قبائل العرب لها لهجة متغيرة هي موجودة في كتاب الله. ويك ربنا يقول الكافرين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ولما هاتهم تأو كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. يقول وفاكهة وأبا. قلت ناصر لو رحت إلى اليمن وأحد الوديان ولقيت ولد صغير تقول له يا ولدي تعرف الأب؟ يقول المرعى، الأب الكلأ اللي نرعيه الغنم من العشب، الأب الكلأ. ولذلك أنا قلت لك أول كلمة في الصحاح الأب المرعى بلغة أهل اليمن، الأب المرعى بلغة أهل اليمن. ونبي محو يماني والعاش في اليمن عليه الصلاة والسلام، ويمكن نزرها أبدا خطوة دار الشام لكن نزر اليمن عليه الصلاة والسلام. وما دي في تجد في كتب كل اللغات، وهذا من الآيات. وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ومعنا أيضا الأنعام ما هي مجرد على ذاتها تعيش وتأكل على سمعنا، مثل قلت في الآية التي أتفرت من سنة شوي وتخر لكم ما في السماء جميعا منه، جميعا منه إن في ذلك لآيات للقوم يتفكرون. وفي قوله تبارك وتعالى إن الله فالق الحب والنوى، إشارة ما ذكر إلا الحب والنوى والفلك حقها، لأن عمت النباتات من الحبوب وعمت الأشجار الكبار وصلتت هذه من النوى. وقد توجد بعض الأشجار يعني يكون إن شئت جبت نواتها أو حبتها، وإن شئت بعضها ينقل تأخذ غصن منه في عقد الإنبات، يعني موضع النبات منها اللي الله جعله طعم فيها علشان ينبت، فتروح تقطع الغصن منها الصغير اللي فيه ده وتغرسه في وقت مناسب وترويه يرفع ينبت مثل ما طلعت أمه، ويأخذ جميع أوصافها وخصائصها وصفاتها. إن الله فالق الحب والنوى، يلفت انتباهك. فالق الحب والنوى كيف؟ إحنا نعرف الحبوب، نعرف حب البركي، حبة البركة، حبة الدخن، حبة الذرة، حبة الفول، حبوب النباتات كلها، تجيب النباتات وكلها حبوب، كلها حبوب صغيرة كمية مثل الذرة أو أقل، بعضها قد يكون أصغر من الذرة. ويروح الفلاح ولا غيره، أو هي نباتات طبيعية في الأصل عن موجودة سابقا وماتت، ولكن سقطت حبوبها في الأرض اليابسة هذه وتستمر رسل. إذا جانا المطر طلعنا للجبال اللي حول المدينة فنعرف كل النباتات اللي كانت موجودة العام بدأت تنبت، ما كان لها وجود ولا أثر ظاهر ألبت على ظهر الأرض. اللون ما تغير، الورق ما تغير، الطعم ما تغير، الزهر ما تغير، طبيعة الإنبات ما تغيرت كلها. لكن عندما تجيب الحبوب أنت يا فلاح وتبذرها، أنت لا تبذرها على ظهر الأرض، لأنك لو بذرتها على ظهر الأرض ما نبت. العادة يقول لك، ما واحد يقول إن حب الظهور يكثر الظهور، حب الظهور اللي يحب يتعالى على النفس يكثر الظهور. ولا ينفع النفس إلا إذا كان خاملا مدفونا في الأرض، اللي يندفن هو اللي ينبت، فيروح يحرسون الأرض ثم بعدين يبذر فيه ثم يمسحها من فوق عشان يغطي الحبوب هذه. قد تكون الأرض في غاية تيبة الأرض، الأرض عندما ما يحط فيها لو أنت جئت بعد ما رميت الحب ووسيتها بشيء يواسيها عشان تكون صالحة للماء يمشي عليها بدون مطامن وارتفاعات وارتفاعات، لو حطت إصبعك ما ينتج أحيانا، لو حطت إصبعك وضغطت عليها بدك ما تنزل منك، وأحيانا يكون فوقها وجنبها حجارة صغيرة، وأحيانا تيبة الأرض يبسا كاملا قبل ما ينزل عليها الماء، والحبة مدفونة فيها مثل ما نشوف في النباتات الجبلية اللي نشوفها دي. فإذا نزل عليها الماء وش يصير؟ بالنسبة للحبة، حبة وش كبرها؟ يعني في غاية الدقة والضعف، يمكن لو أعطيتها بعض العيون ما يقدر يشوفها يقع. فإذا حطها في الأرض ونزل عليها الماء لينها، ثم سقط فيها ثقب من تحت وثقب من فوق. الثقب اللي من تحت يبدأ يسوق ليكون جذرا يمده هذا الغذاء والسراب، والجذر والخرج اللي فوق يصير الساق عشان يجمع فيه الغصون والأوراق والثمار. بكلها بالشكل ده، جميع الحبوب كذوفول، عدس، ببتين، من أي لون من الكبه يحصل فيها نقطة من تحت ونقطة من فوق، خرج من تحت وخرج من فوق، الخرج اللي تحت مخرج الجذر عشان يمسك الشجرة، والشجرة قد تصل إلى 20 متر أو 30 أو 15 متر أو مثل النخلة، وتلاقي جذرها مثل الإصبع، بس يحط لها الجذور اللي تكفيها في الحب. يعني مثلا بعض الشجر يصير الشجر مثل العمود هذا وجذره قريب من نصف العمود، وما يستحي هالكيف، يعني ما بيجي مثل الجمال، مثل الشجر الكبير، مثل الكازالسينيا، مثل غيرها، الجذر كبير والساق كبير. لكن النخلة مضروب بها المثل لما ذكر عاد وأنه كعجاز نخل موقع من نواة. النواة قلت لك على وصفها، إذا وضعت في الأرض وجاها الماء، وقد تكون في أرض قاسية يابسة، فإذا نزل عليها الماء، يقول ربنا اهتزت ورضات، أنزلنا عليها الماء اهتزت ورضات، وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير. فهذه النخلة النواة أو نخلة كالشجر مش خوخ نخلة غيره، يحصل فيها النقرين اللي موجودين في الحبة اللي يكون مثل الذرة، هو الحبة اللي مثل الذرة بيحصل فيها خرجين، واحد من فوق واحد من تحت، واحد منبت للإنتاج والأوراق والثمار، واحد للجذور اللي تمسك النخلة هذه، يعني وجنسها خرجين، الخرج اللي تحت يطلع منه الجذر، ويبدأ الجذر كأنه شعر يتناثر يمين ويسار، كأنه أصابعك البنطر من الأصابع، يعني حتى نجم مثل إبهام، لكن يمتد مسافات، ما ينزل تحت مثل الجذور العظام الكبار، يمتد، وامتداده هذا عن يمين لساق يضبط النخلة ضبط، يجيها الريح من الطريق حوالي قوي، والنخلة باسقات، والنخلة باسقات لها طبع نضي، لو شفت عندما تشوف الكفرة عندما تطلع وتبدأ تنبت مثل الأصابع، ثم بعد كم يوم تاكل وتاكل تصل مثل الذراع أو حال الذراع، ثم بعدين تبدأ تجمد، ولو حطيت يدك عليها ما تقدر تصلها، ثم بعدين تنشق مثل انشقاق البيضة علشان خروج الطيب، بس البيضة لها باب، لها باب يطيق الفروج وهو بداخلها، والفرق وهو بداخلها ينفتح له، الطريق هذه فيها نور له، يقوم يضرب بمنقارته، لو جالي أي محل من البيضة ما انفتحت، إنما هو من علمه وبطنه في هذه، فينقرها ينزل، والطفل يصير في بطنه متتأرجح به 9 شهور، الأول نصفة علقة مضغة يقمص عظاما يكسر عظاما لحما، ثم جاءه يبدأ لا يحط الوسادة ولا يحط الفراش ولا مهاد، وهو يتقلب معه، تروح تروي تنزل تزرع تحصد تطبخ وتتقلبه معه، لا يفرسله بالليل ولا مهيئ له منام لحاله، هو في بطنها في رحمها، فيبدأ ينتبه ويكبر، فإذا جاء الوقت يتعدل عشان يعرف منين ينزل، يتغير وضعه ينقلب علشان ينزل، من اللي قلبه ومن اللي تحل، واجعل هذا والإنسان يصير عسى أصعبها. الإنسان صار النساء له بذل حين له المستشفيات، ولكن الحيوانات كلها تلد بدون مستشفى بدون طبيب، تمشي الشهوة متم وبعدين ينزف كده تخني شوية مع وراها وينزل الوليد وتجيبه وريح حتى ويجي وراها الحتى ويجي وتروح ويروح وراها ويبدأ يفضحها ويبدأ يأكل حتى يجل أسنان كاملة، والولد يقعد ثاني أو حلها لسه ما نبتت له أسنان، لأنه لو حطرت له أسنان أول ما ينزل ما استطاع الارتضاع من أمه، لأنه قطع حلم التجهة إذا بدأ يفضحها، فيعملوا هذا ويأخذ لمدة طويلة حتى يمشي وحتى يبدأ يميز. من اللي فعل له هذا؟ الله الذي لا إله إلا إن الله خالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ونخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنا توفكون، فالق الإصباح، جعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. كل هذه الآيات في الليل أنا قريتني. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة من آدم،
وهذا أبيض وهذا أسود وهذا أحمر وهذا أصفر وهذا أبيض وهذا أنف طويل وهذا أنف قصير وهذا عيونه، وإذا شفت فصيل من بعد قلت هذا مولود فصيل، وإذا شفت واحد من أبيه قلت هذا كذا وهذا كذا. تعال
في منات وهم أصل واحد، قطعة واحدة. بس القطعة دي لما أخذها الله من الأرض قطعة الطين وخلق منها جميع البرية، كانت مختلفة الألوان، منها الأبيض والأحمر ومنها السهل واللين والجافي واللي فيه أخلاق واللي شدة وعضل وكذا كلها. فجاء الناس على ما وقع على ما أصابهم من التربة من الطين، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وهو الذي جعلكم نجوما لتهتدوا في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء،
فأخرجنا منه خضرا نخرج خضرا ورقة ورقة، إذا عصرتها بيدك عندما تصير مرعوم صغير تذوب كما يذوب كأنها ماء، ثم بعدين تبدأ تقوى وطيب. خذنا خضرا نخرج منه حبا متراكبا متراكبا، وجنات من نخيل وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فخضرا نخرج منه حبة متراكبة.
يعني لو شوف
عندما يفتح الكفرة حق النخلة اللي هو الطلع، وعاء الطلع يسمونه العرب الكفرة، إذا فتحت الكفرة وجد بيدك وفتحتها وشدتها وقصتها بالمنجل اللي بيدك ولا بالمحصل اللي بيدك وقصتها،
فتشوف آيات عجيبة، شوف آيات عجيبة فيها، وشوف طلع الذكر وطلع الأنثى، طلع الذكر وطلع الأنثى، طلع الذكر يتحول دقيق وطلع الأنثى يتحول هالثمر اللي تشوف من أنواع ثمار النخلة. آيات لله عز وجل، ختمها الله عز وجل بقوله إن في وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات، ما هي آية واحدة، لآيات لقوم يتقون. لأن اللي ما يخاف الله ما يستفيد من آيات الله. إذا تجرأ الإنسان على ربه وكله لنفسه، إذا تجرأ الإنسان على الله وافترى على الله وتعالى على الله وتأبى أن يقدس فاطر السماوات والأرض ونسي نفسه وكله الله إلى نفسه، فيكون تدميرها في تدبيره، يدبرها علشان يدمرها. ولكن إذا كان عون الله للعبد متعفا، إذا كان عون الله للعبد متعفا فأتى له من كل شيء مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. الآن نبدأ في الآيات السابعة والثامنة والتاسعة والعشرة من هذه السورة المباركة. هذه الآيات هي قسمين، آيتين وعيد وآية وعد، وآيتين وعد، آيتين للوعيد للتهديد للتخويف للتحذير للإنذار للعظة للتذكير، آيتين. والآيتين الأخرين هي التاسعة والعاشرة للوعد والبشرى، للوعد بالخير والبشارة بنعيم مقيم في جنات النعيم. الوعد الوعيد لمن؟ للذين كذبوا بهذه الآيات.
والوعد لمن؟ للذين آمنوا بهذه الآيات. طبعا كون يقول إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، الآيات أمامك فانظر، أي نهجيك تنهج طريقان شتى مستقيم وأعوج، أمامك الطريق، الطريق اللي وصلك إلى جنات النعيم أو الطريق اللي وصلك إلى دار الجحيم، اختار الطريق المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه خلاص انتهى. يبقى ماذا يجازى به الفريقان، فريق المؤمنين وفريق الكافرين المكذبين. فبدأ بالترهيب،
والقرآن الكريم كله مبناه وقواعده على الترغيب. وقت اللي يقول للرهابيين بيقول الترهيب، والله ما يحب يطور بعضهم، والله ما يفهم وش يقول في الكلام العربي. الكتاب والدين مبني على الترغيب والترهيب، الترغيب في الجنة ونعيمها والترهيب من النار وعذابها، الترهيب من الجحيم وعذابها والترغيب في الجنة ونعيمها. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الآيات. آيات وبراهين بينات، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين ونعم أجر العاملين. يقول هنا في آيتي الوعيد: إن الذين لا يرجون لقاءنا، يحكي كلمة لا يرجون لقاءنا حق على آخر، إن الذين لا يرجون لقاءنا، هذه واحدة، ورضوا بالحياة الدنيا، هذه الثانية، واطمأنوا بها، هذه الثالثة، وهم عن آياتنا غافلون، هذه الرابعة، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. جاب المرض ودواءه، بس دواءه الكيدة، دواء لأنهم ما آمنوا بالله ولا صدقوا المرسلين. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، هذه آية خلاص انتهت. أولئك مأواهم النار، مصيرهم ومآلهم وسكانهم لا يرمون منها ولا يتحولون عنها، كلما نضجت جلودهم بدلهم ربهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب.
وماذا والذين آمنوا وعقل؟ إن الذين آمنوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات،
يعني صدقوا بقلوبهم واتبعت ذلك جوارحهم، فانقادوا لأمر الله ونهجوا منهج النبيين والمرسلين، لا يرمون ولا يتحولون عن، لو قطع الإنسان منهم ليتحول ليكذب بآيات من آيات الله أو ليكفر بنعم، لا يرضى. بعضهم يذوب الموت حلوا شهيا في سبيل حفاظه على دينه وشريعته. لذلك الإنسان لا يمكن أبدا يذوب حلاوة الإيمان إلا إذا كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأنه لا يحب المرء إلا حب، وأن يكون يكره أن يكون في مع أهل الكفر كما يكره أن يقذف به في النار. يعني لو قالوا له نقذفك بالنار ولا أكفر بالله، والله يقذفني بالنار. لو قالوا قطع ولا أكفر بالله، والله سهل. فجماعة السحر حقت موسى عليه السلام وهم جايين جميعهم من كل فج من أفجاج بلاده فرعون، ولما جاءوا وتكلم معهم موسى عليه السلام وبعدين قالوا يا موسى ما نكون قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخاف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف تبتلع وتأكل ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، ظهرت لهم الأحجج وبالت عندهم البراهين فخروا لله سجدين، وطلبهم فرعون وقتلهم ترى تقتيل، قالوا افعل ما بدا لك يا فرعون، قال لا أقطعن ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، قالوا لن نترك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين وذلك جزاء من تزكى. إذن عرفنا الآن المناسبة بين الآية اللي هي السادسة وبين الآية السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، مترابطات متواصلات. بعد ما جاب الدعوة وأتى أدلتها وبراهينها توحد من يكذب بها، لن يكذب بشيء مثل الشمس تستحق ما يصحيح أصل ما يصفر في جهنم. أصل جهنم ما بس علاج جهنم وما هو علاج ليو. يا رسول الله لو ساعة كان يكفي، لو كان 5 دقائق في النار الدنيا كان تكفي، لو كان دقيقة واحدة في نار الدنيا تكفي، فما بالك اللي يدخل لن يخرج. لا سيما إذا كان مات على الشرك الأكبر، لا يمكن يخرج من جهنم أبدا الآبدين. ودهر الداهرين لا يتحولون، يعني يقول يا مالك يدعون يدعون يا مالك ليقضى علينا ربك اهلكنا اهلكنا. هما كانوا يتمنون الموت أبدا في دنياهم، ما كانوا يتمنون الموت في دنياهم. وشد الناس إصرع على الحياة إن العين اليهود كان وشد الناس يا مالك ليقضى علينا ربك. قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هذه آية الله، هذه المناسبة ظاهرة والاتصال بين الآيات. كما قلت كثيرا، كل آية في كتاب الله، بل كل جملة في كتاب الله، بل كل حرف من جملة في كتاب الله يأخذ بحزام الذي قبله والذي بعده، كأنه عقد 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 دبره الحكيم العليم، جاء به من عند الحكيم العليم. مهما يعني الصاغة الكبار يحطوا في كل عقد قطعة من أسفله تسمى فريدة العقد، فريدة العقد يعني يحط شيء قطعة كبيرة مثلا من المصاغ اللي يعطيه اللي تشتريه المرأة عشان تتحلى به في صدرها، العقد هذا يقوم يحط فيه قطعة ويصير من تحت مدبس. هي يسمونها العرب والعجم فريدة العقد. أنا أرى ما هو أرى أنا، كل المسلمين يرون أن كل جملة في كتاب الله بالنسبة للي بعدها كل قبلها هي فريدة العلم، هي فريدة العلم في كتاب الله عز وجل. هذا بالنسبة لاتصال الآية. أما بالنسبة للآيتين الأوليين وهي آيات الوعيد والآيتين اللي عتتها آيات الوعد، فلماذا قدم الترهيب على الترغيب؟ ولكن القرآن لاحظ، كل ما تقرأ القرآن احيانا السياق بعد ما ينتهي الكلام ويجي آية ويجي، ان كان المقام مقام تقديم الترغيب قدم الترهيب، وقد يقدم الترغيب لان المقام مقام يعني اذا كان المقام مقام تعجيل البشاره يقدم الترغيب، واذا كان المقام تعجيل المساء يقدم الترهيب. ونظرا لأن هؤلاء المجرمين يكذبون بآيات الله وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإذا دعوك يجادلونك ويقول هذا سحر مبين هذا طاغوت، هذا يقدم لهم الجزاء، يقدم لهم الترهيب والتخويف. أنا قلت البارحة أن الإرهاب معناه التخويف، ما هو الإرهاب رمي القنابل على البيوت وعلى الناس تقتلهم، هذا ما هو إرهاب، لا هذا جذب، هذا إهلاك، هذه جرائم لا حد لها ولا حاصل. أما الإرهاب إذا كنت ترهب ولدك ولا ترهب زوجتك بمعنى أن تخاف منها انحراف أو تخاف من ولدك انحراف فتحط لك عصا بكم ريال وتعلقها على الجدار، هذا هو الإرهاب. أنت ما تستعمل العصا أبدا، ولا اشتريت العصا عشان تضرب بها، ما تضرب العصا، أنت شريعة التخوف ترهب بها ترهب بها. فإذا قمتم يا أهل الإسلام على الكافرين الذين يوالونكم وضربتهم ضربة يستحقونها بما أساءوا إليكم وإلى دين الإسلام ترهبون به من وراءهم، من وراءهم فينسرعون إلى الإمام الله فينجحون ويسعدون للدنيا والآخرة. هذا غرض، هذا غرض. هل يكون الإرهاب هو إنك تروح تفجر جنابل وتكتل نسوان وتكتل رجال وتكتل أطفال؟ هذه لا يعرفها شريعة الله. وقلت البارحة إن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى امرأة طلعة قاتل، أنا أذكر في يوم أحد لما قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام من يأخذ سيف هذا بحقه، لا 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 أخذ سيف هذا كل الناس تمنوا أن يأخذون السيف، قال بحقه. ولما أروا الحق قال أن تضرب به هذا العدو حتى ينكسر، فقد تعود فتراجع الناس،
كلهم خافوا أن ما يوفوا الوعد مع رسول الله، إنهم يقدرون يوفوا سيف رسول الله حقه. فقال أبو دجانة خراشة بن سلك رضي الله عنه وقال أنا يا نبي الله. وكان أبو دجانة إذا جاء وقت الحرب وعزم على الدخول في المعركة تعصب بعصابة حمراء لفها على رأسه، فيقول الصحابة لبس أبو دجانة عمامة الموت، ما دام حتى الحمرة دي ولفها على راسهم ما يقدر يوجه واحد. فلما وجد شخص متلثم يضرب ثياب المسلمين أقبل عليه ورفع السيف، فلما أراد أن يفلق رأس هذا الفارس وإذا بها امرأة والولد، فكف السيف عنها إكراما لرسول الله أن يضرب بسيفه امرأة على رأسها. هذا فعل أصحاب محمد. وقلت لك إن إحنا بالنسبة للكفار اللي الحين متعاصبين علينا في مشاكل يدعون إنه والله ما قصدهم هذا. طيب البنت اللي جات والبنت اللي في المنصب وشفت رأسها بالقلم، والرجل اللي قتلوه، والمرأة اللي بقاها متعجبة وقاموا قطعوا ثيابها وفتشوا رأسها وفتشوا معها، هذا من اللي عملوه؟ هذا من اللي لكنهم هذه بلواهم لضعفنا وعجزنا، لأننا في الحقيقة تخاذلنا في إقامة أمر ديننا وشريعتنا. في إقامة أمر، ولو أننا قمنا بشريعة الله عقونا طمع فينا لا شرقي ولا غربي. لو أننا أقمنا شريعة الله وعرف الناس، لكن هي أن يدرسوا ومشفوا ويعرفونهم ونمصر وما يهمهم إلا الأكل والشرب والتسلسل. اللي يروحوا لأوروبا ولا أمريكا ولا لا، أكثرهم مثل ما يقول كل واحد داعية في أمريكا من أهل أمريكا من السودان اللي هناك، يقول اللي يجون من عندكم أكثرهم جايين في الرجول، حتى الدعاة اللي يجون جايين في الرجول من حديقة الحديقة ومن حل المحال ومن ديار الديار. إحنا نبي دعاة إلى الله عز وجل، همهم تقريبنا من الله وتعريفنا بالله وتعريفنا برسول الله وبيان الآيات. يقول لي واحد مرة من رؤساء الجامعات الجمعيات اللي في من المستقيمين، يعني ما هو من الجماعة اللي يقولوا على شيخهم إنه رسول محمد، إن رسول محمد وأن يدعون ديانات لا يعرفها الإسلام ولا أهل الإسلام. هذا مثال. المسلمون في أمس الحاجة إلى أن يراجعوا تركتها، وتركتنا هي العض بالنواجذ على كتاب الله وسنة رسوله، والاعتصام بها في كل ما في كل شاردة وواردة، والافتخار بأنك مسلم. ما تحط راسك وتقول الكفار يا يزعلون علينا إذا عرفوا نحن مسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، تفاخر بأنه مسلم. ما هو تفاخر، أما هذه التفاخر حق عز بالإسلام، مثل ما قال ذاك لما قالوا له من قبلتك من أبوك؟ قال أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سأل هذا سأل سؤالين، وما أكثر هذا السؤال يتردد على أهل العلم في مشارق الأرض ومغاربها. السؤال وش رأيكم في النقاب، وهل هو فرض ولا سنة ولا تارك، وهل تاركه يأثم؟ هذه واحدة، الرجل ما هو تارك المرة تاركه. مثال ما رأي فضيلتكم في اللهي على هل تاركها يأثم، أي حالكها يأثم أم لا؟ أما موضوع اللحية فلا يعرف في الإسلام من كان يحلق لحية، ولا خلقت اللحى في الإسلام إلا لما جاء المخربون من الإنجليز وغيرهم من دول أوروبا واحتلوا أرض الإسلام ليفسدوا ويعيدوا فيها فسادا، ورآهم المسلمون وحلقوا لحاهم حلقوا لحاهم. يعني من مئة سنة تقريبا ما كان يجرؤ واحد في أرض الإسلام يحلق لحية، حتى الكفار يعملوا لها. وكانوا لما يحبوا يعذبوا واحد يحلقوا لحيته، لما يحبوا يعذبوا واحد يكون اتخذ له، خصوصا اهل البدع اللي ابتدعوا دين في دين غير دين النبي محمد، كانوا يحلقوا لحهم عقوبة له. واما موضوع النقاب، اي النقاب؟ النقاب اللي هو اذا طلعته المرأة كانت تقول انظرني يا المار باي طريقة من الطرق، لانها طلع عيون بطريقة ونظام وكمفير ولا هذا بالشكل هذا ده هذا اللي هذا 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 نقاب ده ولا جلد الرجال، هذا جلد الرجال. أذكر من حوالي 30 سنة أو أقل قليلا جاءني رجل وقال لي أنا أعرف الشيخ اللي بس في ما هو موجود. قلت والله مسافر، فكان عند فندق التيسير اللي كان هنا. قلت له مسافر. قال في قبرك؟ قلت له بركة ايش؟ قال بيني وبين زوجتي اشياء، وقصة زوجته هذه، هو ما هم من اهل المدينة، قصة زوجته هذه كان قصة لي عليها خبرها،
وكيف انه لما رأى اول ما تعرف عليها كانت تصلي في بيت حرام فاعجبته صلاتها فسأل قالوا هذه بكر ما تزوجت فخطبها من أنا واشترطت عليه ان لا يحط سرير للنوم ولا يحط طبعا الراديو مستحيل ولا يحط كذا ولا يحط كذا ولا يحط كذا ووافق وقالت مهر ما احنا ماذا اهلها اغنيه من اغنى اغنياء اهل جد في الدار فقالت احنا ما احنا محتاجين فتزوجها وجابت منه ولد وبعد لما جاني هنا كان ما كان في المدينه جاني عند التيسير وقال لي الشيخ لازم تسافر قال والله انا بيني وبين زيتي مشكله قلت وش المشكله قال احنا كنا جايين بالسياره من جده فشفتها رفعت الغطى عن عين وغطت عين يعني بينت عين واحده عند السواق الاجنبي وغطت عين وتقول لي ان ابن كثير في التفسير يقول يجوز للمراه تغطي في فتره غير عشان تسيب الطريق وقلت لها الحكم بيني وبينك ابن باز والان ابن باز هو فيه الله يسر الجنه ولكن الان نروح لفلان قلت له يا ولدي انا عندي والله ضيوف في الليله هذه وانا ساكن عند المراه السعوديه لكن اقفوا لي هنا بعد صلاه العشاء بعد ما نطلع من صلاة العشاء إذا قولي نشيلكم ونوديكم بيت تعشون مع الضيف ويكون خير إن شاء الله فلما جاء داخل البيت لما داخل البيت هو معه عربانة صغيرة يشيل له أحد يذب الولد وماشي هي قدامه وأشرت لها تروح عند الحريم وهو دخل عند الرجل وقال المرأة عيب تدخل لما شافت بيتك وأنا قلت لها ليش ما تقلت هذا ما هو من أهل من علماء الإسلام هذا ما هو من علماء الدار الآخرة هذا من علماء الدنيا لأنه لو كنت من علماء الآخرة ما سخن فيها الفلة والفلة اليوم هو سديد ذاك الوقت وسديدة فلة يعني عادية بس يعني فيها بلاط أو رخام أو شيء مش عادي 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 قلت هذا ما هو من علماء الآخرة قال لها خذي كلامه من علماء الآخرة من علماء الدنيا شوفي وش يقول لك ودخلت عند أهل أنا طبعا أحكي حكاية لأني لن يعرفها أحد من هؤلاء الحاضرين ولن يعرفهم فلما دخلت عند الحريم قلت لهم يعشوها وأبسطوها وأنا عند هذا الرجال وبعدين نجي فلما انتهينا من العشاء هو قال للمرأة عيب تدخل لحتى أقنعتها بالدخول فلما انتهى العشاء دخلت أنا السلام عليكم قالوا عليكم السلام عشيت أقول لها قالت عشينا وش عندك يا بنتي تراني وكيل عنك أقول لها تراني وكيل عنك وكيل عن الرجل الغايب اعتبريني وكيل عنك وكيل عن الرجل الغايب يقول لي أنك رقبة معه في السيارة وأنك طلعت عين واحدة وتقول ابني كثير بيقول هذا الكلام ويا بنتي ترى اللي بنتي من بناتي قاعدة قلت لها روحتي تفسير ابني كثير من فوق ولي كتاب اسمه حقوق المرأة في الإسلام هاتي منها كم نسخة لها بس هاتي تفسير ابني كثير في سورة النور في سورة النور هاتي تفسير ابن كثير والله أعلم والله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه